بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه علوي، نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سهل الصالح في دارين آمين. قال: السادس الترتيب من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المامور به، فلو غسل أعضاءه الأربعة معا لم يحسب إلا الوجه، لأن المعية تنافي الترتيب، ولا يسقط الترتيب كبقية الوضوء لنسيان أو إكراه، لأنها من باب خطاب الوضع. فصل: يجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء، ويرتفع حدثهما بالمسح، ومدة المسح عليهما للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة من آخر حدث بعد لبس الخف، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم، وفرضه المسح عليه، ويكفي في مقدار المسح ما يسمى مسحا على ظاهر أعلى الخف المحاذي للقدم، ولا يجزئ المسح على أسفله ولا على حرفه، ويسن مسحه خطوطا. وشروطه سبعة: لبس الخف على كمال طهر، فلو لبسه قبل غسل رجليه ثم غسلهما فيه لم يصح المسح إلا أن ينزعهما من محل القدم ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل أحدهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يصح المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها، وكون طهره بماء أو تيمم لا لفقده بل لمرض أو نحوه، بخلاف المتيمم لفقد الماء. وكون الخف طاهرا فلا يكفي نجس ولا متنجس بما لا يعفى عنه، أما إذا كان متنجسا بنجاسة معفو عنها ومسح على غير محل النجاسة فإن المسح يصح. وكون الخف ساترا للقدم بكعبيه من أسفله وجوانبه فلو تخرج لم يصح، ولو تخرجت ظهارته أو بطانته أو هما بلا تحاذ والباقي قوي صح المسح عليه وإلا فلا. وكون الخف يمكن التردد فيه لمسافر لحاجته عند الحط والترحال مما جرت به العادة، وإن كان لابسه مقعدا، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه أو نحوها، وأن يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز إلى الرجل لو صب عليه فلا يصح المسح على ما لا يمنع، وأن لا يكون تحته خف صالح للمسح عليه فإن كان لم يكفي مسح الأعلى. نعم إن وصل بلل مسحه إن وصل بلل مسحه إلى الأسفل بأن وصل إليه من محل الخرز كفى، إن لم يقصد مسح الأعلى وحده كما يكفي مسح الأسفل، فإن كان الأسفل غير صالح للمسح كان كاللفافة ويصح المسح على الخف بهذه الشروط، وإن حرم لبسه كمغصوب ومسروق. ويستثنى ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ومكروه تكرار المسح وغسله ومبطله، ثلاثة: خلعهما أو أحدهما أو ظهور بعض الرجل مثلا، الثانية انقضاء المدة المحدودة، والثالثة ما يوجب الغسل من نحو جنابة. ومن فسد خفه أو ظهر شيء مما يستر به من رجل أو لفافة أو غيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث، لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك. تنبيه: المسحات الواقعة في الطهر ست: مسح الرأس ومسح الأذنين ومسح الخفين والمسح على ساتر الجرح بالماء ومسح الفرج في الاستنجاء بالحجر ونحوه ومسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب.
الحمد لله، وصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث عن فروض الوضوء، ويذكر السادس الترتيب بأن لا يقدم عضوا على عضو ولا يغسل عضوين في وقت واحد، فإن العبرة تكون للأول، والمقارنة تنافي الترتيب، إلا أن هذا الترتيب يحصل حكما لمن انغطس في الماء، فمن انغمس في الماء فنوى رفع الحدث حصل الترتيب حكما في لحظات خفيفة بأن يرتفع الحدث عن وجهي ثم عن يدي ثم عن رأسي ثم عن رجلي في وقت قريب، فيحصل الترتيب هناك من نفسه تلقائيا في لحظات خفيفة. يقول من تقديم غسل الوجه قبل بقية الأعضاء، فاليدين قبل الرأس فالرأس، وبالرجلين فالرجلين، وذلك للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتوضأ إلا هكذا، وكان فعله على ذلك، وهو الذي يبين لنا الوضوء المأمور به صلى الله عليه وسلم. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، ولذكر الله ممسوحا بين مغسولات، فذكر مسح الرأس قبل غسل الرجلين، مع أن غسل الرجلين تشابه غسل اليدين وغسل الوجه، إذ كلها مغسولات، ولكن ذكر الممسوحة بين المغسولات لإفادة الترتيب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، بعدين رجعوا إلى الغسل ثاني مرة ورجلكم إلى الكعبين. فذكر الممسوح والرأس بين المغسولات دليل الترتيب، ولم يجب ذلك الحنفية، قالوا يصح إذا حصل الغسل لكل هذه الأعضاء والمسح للممسوح منها كفى، وإن كان بغير ترتيب، ولكن الترتيب ما عندهم ما بين سنة أو واجب، مع صحة الوضوء من دونه. قال فلو غسل أعضاء الأربع معا ولا يتأتى ذلك إلا أن كلف أربع نفر، واحد مسك وجهه، واحد مسك يداته، واحد مسح رأسه في وقت واحد، فلا يتحصل من ذلك إلا غسل الوجه وحده. يقول يجب عليه أن يعيد غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لأنها وقعت مع غسل الوجه، والمقارنة تنافي الترتيب. ولهذا لاحظوا على قولهم في تعريف الترتيب ألا يقدم عضوا على عضو، قالوا أيضا وأن لا يقارنه ولا يكون في المعية، ما هو شرط يقدم حتى من دون ما يقدم، ولكن قارنه لا يصح. ولهذا عبر بقول من تقديم غسل الوجه فاليدين، ولما ذكر بعضهم الفرائض الخمسة قال أساس الترتيب هكذا، ليكون تعريف الترتيب بقوله هكذا، يعني أول الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. قال ولا يسقط الترتيب كبقية الوضوء، أي لا يسقط بقية أركان الوضوء لنسيان أو إكراه، فإذا نسي فذكر وجب أن يعيد ما قدمه ليتم على الترتيب، لأن من باب إخطاب الوضع، وكذلك الإكراه فيها. إنما في الغسل يكون الجسد كعضو واحد، فيجوز لمن يغتسل من الحدث الأكبر أن يبدأ بغسل رجليه أو أي طرف من أطراف جسده. ولذا ذكروا سورة فيما على القول بأن الحدث الأصغر يندرج تحت الأكبر، أن المحدث بالحدث الأكبر لو غسل جميع جسده دون أعضاء الوضوء بأن جعل عليها ساترا يسترها من الماء فاغتسل جميع الجسد وهو ينوي رفع الحدث الأكبر فيندرج تحته الأصغر، ثم أزال الساترة عن أعضاء الوضوء، فيجوز إذن أن يبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، لأنه مندرج تحت غسل الأكبر، والأكبر جعل فيه الجسد كعضو واحد، فحينئذ يسقط عنه الترتيب لاندراج الأصغر تحت الأكبر، لكن ما عدا ذلك لابد فيه من الترتيب عند الجمهور لاتباع النبي ولقوله ابدأوا بما بدأ الله به، ولذكر الله ممسوحا بين مغسولات، كل ذلك يشير إلى الترتيب. ثم ذكر لنا بعد ذكر الفرائض ما يتعلق بفرضية غسل الرجلين من المس على الخفين بدلا عن غسل الرجلين، ثم ينتقل بنا بعد ذلك إلى ذكر السنن. فمما يتعلق بفرض غسل الرجلين إلى الكعبين جواز لبس الخفين بعد تمام الطهارة، ثم يسقط وجوب غسل الرجلين ويجب فيه مجرد المسح كما يبين لنا لأدنى شيء من أعلى الخف، فهذا مستثنى بالسنة الشريفة. قال الحسن البصري حدثني 70 من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وجاء في رواية الصحيحة أنه صب عليه الماء بعض أصحابه، فلما انتهى إلى غسل الرجلين أهوى بيده لينزع الخفين عن رجلي رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم دعهما فإني لبستهما طاهرتين، ثم مسح عليهما واقتصر على ذلك. ثم جاءت منه الرخصة للمسافر 3 أيام بريالية والمقيم يوما وليلة، فإذا انتهت المدة وجب تجديد غسل الرجلين فيلبسهما مرة أخرى على طهارة كاملة. فلا يجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء لتخصيص السنة، خصصت السنة عموم قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وذلك كما هو مقرر في علم الأصول يجواز تخصيص القرآن بالسنة كيف وهو الموكول إليه بيان القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، فيمكن تخصيص العام في القرآن بالسنة المطهرة كما هو في مسح على الخفين، ويرتفع حدثهما أي الرجلين بالمسح كما يرتفع حدث الرأس بالمسح، ولكن ذلك في مدة محددة، فالمدة المسح عليهما للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. من متى تبتدي هذه المدة اليوم والليلة 3 أيام من لياليها؟ من الوضوء أو من الحدث بعد الوضوء أو من المسح بعد الحدث تبتدي المدة. فإذا توضأ بعد الإشراق أكمل الوضوء وغسل الرجلين ثم لبس الخفين، ثم أحدث وقت الظهر، ثم ابتدأ يمسح في آخر وقت الظهر، واستمر إلى اليوم الثاني. فمتى تنتهي المدة؟ وقت الإشراق ولا أول الظهر ولا آخر وقت الظهر؟ أقول كملت المدة. ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخفين، لأنه بالحدث دخل وقت المسح، فلا يحسب ما بين الإشراق إلى الظهر. إذا جاء اليوم الثاني في وقت الضحى يتوضأ فمسع الخفين، قلنا صح، ولبسهما من الإشراق أمس. والعادة ما تبتدي المدة إلا بمدى أحدثت أول مرة، قال وقت الظهر، قلنا خلاص وقت الظهر. إذا جاء وقت الظهر أراد أن يصلي يقول ممنوع، قال ها أنا على وضوء. كيف ممنوع؟ قلنا على وضوء، لكن المسح بطل، فحدث الرجلين عاد عليهما. فأي صلح أتوضأ؟ قل لا، انزع الخفين ما دمت متوضي، فاغسل الرجلين فقط، ثم عدهما وابتدأ مدة جديدة من حيث تحدث أول مرة بعد هذا اللبس بعد غسل الرجلين. فإذا انتهت المدة وهو على طهارة وجب عليه أن يغسل الرجلين. وهل تبتدي المدة من ابتداء الحدث أو من انتهائه؟ قولان عند الشافعية، المعتمد من انتهاء الحدث، ولكن كم بين ابتداء وانتهاء؟ غالبا إلا لحظات، إلا مثل حدث النوم، إذا واحد انتقد وضوء بعد النوم قعد 4 ساعات 5 ساعات نايم، هذا فرق إطلاع كبير. فهل من وقت انتباهه أم من وقت تغمض عينيه؟ في قولان. المعتمد تبتدي المدة من انتهاء الحدث الأول بعد لبس الخفين إلى مثل تلك الساعة من اليوم الثاني، يوم وليلة للمقيم، وإلى مثلها من اليوم الرابع بعد مضي 3 أيام للمسافر. وذلك لما جاء في السنة، رخص صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين للمقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. قال وابتداء المدة من آخر حدث، هذا انتهاء الحدث، قولوا من آخر يعني انتهاء الحدث، من آخر حدث بعد لبس الخف. فإن مسح في الحضر في بلده ابتدأ المسح على الخفين ثم سافر، نقول لما سافر قال لي 3 أيام بليلة، قال ايه هذا المسح ابتداته وأنت في الحضر، ما لك إلا يوم وليلة. قال شوفنا مسافر، قال مسافر بعدما مزحت. فالعبرة في هذا بالمسح لا بالحدث ولا باللبس. أما إن لبس الخفين وهو في الحضر وأحدث وهو في الحضر ولم يبتدئ المسح، سافر ثم ابتدأ يتوضأ، ابتدأ المسح في السفر، قل لك 3 أيام بلياليها. قال مسكين ذاك صاحبي قلت له بس يوم وليلة، قلت بدأ يمسح في الحضر، العبرة بالمسح. ها سميد، فعلى هذا لو أحدث وهو في الحضر بعد لبس الخفين ثم توضأ وترك المسح، توضأ وترك مسح الواحد وسافر مسح، وعلى القول بعدم وجوب الترتيب كما هو عند غير المالكية، موجود وجوب الموالاة كما هو عند غير المالكية، صح الوضوء. وابتدأ المسح في السفر لا في الحضر، فيتم مسح مسافر 3 أيام بليالي. العبرة بأول مسح بالنسبة للحضر، أما بالنسبة للسفر وإن مسح في السفر فإذا أقام فليس له إلا اليوم والليلة. قال أنا ابتدأت المسح في السفر. تمام، والآن أنت حاضر ولا مسافر؟ قال حاضر. قلنا خلاص انتهت الرخصة. ما عملت ذلك في الأول لما سافرت؟ قلنا ما عملنا ذلك لأن الرخص مقيدة بالوارد فقط بأدنى ما ورد، وهذا أضيق ما يكون. قال فلا يتوسع فيها إلا بحسب ما جاء به الشرع، فلا نجد لك عذرا. إذا أصبحت حاضرا فما لك إلا إكمال بقية اليوم والليلة. قال قد لي يومين، هذا اليوم الثالث. يقول اليوم الثالث انزع الخفين، فلو بقي شيء من اليوم والليلة فأكمله. قال لا قد يوم وليلة كملت، يومين كاملات، يومين كاملات بكمل اليوم الثالث. يقول ما عادش كمل اليوم الثالث، أصبحت الآن حاضرا فليس لك المسح، جدد الغسل وخذ يوم وليلة جديدة. هكذا قال. أو عكس بأن مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم وهو مدة اليوم والليلة فقط. فذكر لنا فروض المسح على الخفين. الفرض هو المسح عليه، أدنى مسح مثل مسح الرأس عند الشافعية، أدنى مسح يكفي، لكن بشرط أن يكون من أعلى القدم ما بين الأصابع إلى مقابل الكعب، فهذا محل الفرض. من أعلى القدم يمسح أدنى شيء فيه يكفي، لا يجزي المسح من أسفله فقط من دون أن يمسح شيء من الأعلى، ولا من الحرف أي الطرف، مسح الأطراف مقابل الأصابع مقابل الجهة الثانية ما يكفي، لابد يمسح من أعلى الخف. وفي ذلك يذكر قول سيدنا علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لقلت إن مسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى، أو حق بالمسح من أعلى، لكن ليس الدين بالعقل والرأي ولكن بالاتباع والاقتداء. وهذا يكون الدين. ما إذا كان بالعقل والرأي كل واحد فرحان بعقله ويصلح له شريعة من عنده، هو بيرجع ربه رسوله إن لله وإنا راجعون، ما يتعدى هذا، إنما اقتداء وانقياد واتباع، هذا هو الدين. ها، وحتى الكفر مشوا على حسب عقولهم، بعدين على ديننا، على كفر ما هم على دين. إنما الدين الاتباع والانقياد والاستسلام والامتثال، فلا وجه لأن يحكم العقل على دين الله، ولكن يحكم العقل بدين الله ويحتكم العقل إلى دين الله. قال: ويكفي في مقدار المسح ما يسمى مسحا على ظهره على الخف المحاذي للقدم، ولا يجزي المسح على أسفله ولا على حرفه. نعم. وذكر في التعليق قول سيدنا علي: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال: وشروطه ويسن خطوطا من الأسفل والأعلى. يسن يمسح خطوط، فيكره استيعابه لأنه يسرع اتلاف الخف، ما يستوعبه بالمسح، ولكن الخف غالبا من جلد فيتأثر بكثرة وقوع الماء عليه فلا يستوعبه، ولكن خطوط مفرقة من الأعلى ومن الأسفل، هذا الأفضل. والأفضل في مسح الخف أن يكون واحدة ماشي، ما يسن تثليث، ثم يضع أصابعه هذه في الماء وهذه في الماء، ثم يضع أصابعه اليمنى عند أصابع الرجل وأصابع اليسرى عند مؤخرة الرجل عند تحت كعبه عند آخر الرجل، فيمشي بأصابع اليدين اليمنى، اليد اليمنى إلى مقابل الكعب من أعلى، ويمشي بهذا من عقبه إلى عند الأصابع بالرجل اليسرى باليد اليسرى، فيكون خطوطا هكذا. هذا يبدأ من عند العقب إلى الأصابع، وهذا من عند الأصابع إلى مقابل الكعب من أعلى مرة واحدة. هذا الأفضل. ويسن مسح خطوطا. قال بدل غسل الرجلين أنا بغسل الخف. يصح وما يصح، ان بتعط الخفك سريع، مكروه مكروه. يصح يصح، بدل مثل ما قلنا في الرأس، لو غسل رأسه عند الشافعي يكفي بدل له بدل المسح، لأنه مسح وزيادة. نعم. قال وشروطه سبعة: لبس الخف على كمال طهر، فلو لبس الخفين قبل غسل الرجلين ثم قال حقي الخفين واسعات باغسل الرجل والخف فيها، انزع الخفين بعد غسل الرجلين والا لا يصح لابد. قال بس ما دام قضايا بنغسل رجلينا، والغسل الرجل اليمنى دخل خفه، غسل الرجل اليسرى دخل خفه. قال اسمع، الرجل اليمنى دخلت خفه قبل ما تتم الطهاره، عاد عليك حدث على الرجل اليسرى وانت لبست اليمنى. كيف تصلح؟ كيف تصلح؟ ما دمت متوضئ انزع، خرج اليمنى مره ثانيه وردها خلاص، حتى تكون لبست كل واحده والطهر كامل. قال وانا قد صبرت ما غسلت اليمنى ودخلت خفه. اقول استعجلت، غسل اليسرى اول. ربي قال ارجلكم ولا رجلكم؟ لابد من الثنتين معا، كمل الثنتين ثم البس. فالدين يعلمنا في هذا الترتيب اخذ الامور بالوقار والسكينه والتاني، بعدنا عن العجله والخربطه. خذ الامور بترتيب بوقار تعديل. يقول لم يصح المسح اذا غسل الرجلين وفيهما الخفان الا ان ينزعهما من محل القدم ثم يدخلهما فيه، لا يدخل احدهما بعد غسلها ثم غسل اخرى، فادخل لم يصح المسح الا ان ينزع الاولى كذلك ثم يدخلها، وقد تم الطهر. يدخلها وقد تم الطهر. وكون طهر بماء او بتيمم لا لفقده، لا لفقد الماء بل لمرض او نحو، خلاف المتيمم لفقد الماء. بعدين لبس الخفين. طيب لبس حصل الماء، قال بمسح الخفين. قال ايه تمسح الخفين؟ ايش حصلت الماء؟ غسل غسل الرجلين، انت ما تيممت اصلا الا بسبب فقد الماء. ما دامك فاقد الماء شبع ستر رجليك لما تتم رغبتك، وقلتك انت تتيمم اصلا الماء غير موجود، تيمم حتى 20 يوم وبعدين ماشي ماء اصلا غير الماء غير موجود. بعدين حصل الماء، قال انا قلنا لابس الخفين على تيمم، على تيمم، تيمم لايش؟ فقد الماء، شوف الماء موجود، التيمم كله باطل الان، ما يصح هذا. توضا، نعم قال تيمم لمرض، ايوه تيمم لمرض، ولو كان مثلا فيه جرح في رجلك فتيمم عن هذا الجرح بعدما غسل الصحيح من الرجل. احسنت. لو لبستها قبل التيمم ما يصح، لان الطهر عاده ما كمل، كمل الطهر تيمم ولبسها تمام. جاء وقت الصلاه الثانيه بعد ان احدث قلت له انا امسح عليه. تيممك ما كان لفقد الماء، كان لاجل المرض. وهكذا الى ان تكمل الثلاثة ايام ان كنت مسافر، واليوم والليلة ان كنت حاضر. اما المتيمم لفقد الماء فلا عبرة بلبس الخفين، ما دمت فاقد الماء اصلا الغسل غير واجب عليك، حد ولا مسح راس ولا حتى الوجه ما تغسل هذا للرجلين. ولكن اذا وجدت الماء فانزع الخفين وتوضا وضوء كامل ثم البس الخفين. وكنت بماء او تيمم لا لفقده بل لمرض او نحوه، بخلاف المتيمم لفقد الماء وكون الخف طاهر، فلا يكفي نجس ولا خف متنجس بما لا يعفى عنه. نجس كان يكون جلد ميتة غير مدبوق، أو متنجس طاهر لكن أصابته نجاسة، فإن كان نجاسة معفو عنها فيصح، لكن لما يغسل لا تقرب المحل الذي فيه النجاسة المعفو عنها، فإن تنجس يدك وتسحب النجاسة على باقي المحل المسح، امسحها في المكان الذي ما فيه النجاسة. النجاسة معفو عنها كونيم الذباب وأمثال ذلك. أما إذا كان متنجسا بنجاسة معفو عنها ومسعى على غير محل نجاسة فإن المسح يصح. كون الخف ساترا للقدم بكعبي من أسفل وجوانب من أطراف الأصابع إلى الكعبين، فلو تخرج فظهر شيء من البشرة لم يصح المسح. قال في هذا الخف ظهارة وبطانة، في بطانة وفي ظهارة، طيب تخرج واحد منه أو في اثنين لكن غير متحاذيات. هذا في خرج في الباطن من الشقة هذا عند أصبع الإبهام، وهذا الظهر في خرج عند أصبع الخنصر، والباقي قوي ممكن يمشي عليه خلاص، لا يرى من هنا ولا يرى من هنا، فهذا صحيح. فأما إن خرجت من وقت من محل واحد فصار يمكن للماء أن يدخل فلا يصح، أو من محلين مختلفين لكن الباقي ما عاد يصلح، خفيف ما يصلح للتتابع المشي عليه، يقول أيضا ما يصح. ولو تخرج الظهرة أو بطانة أو هما بلا اتحاد والباقي قوي صح المسح عليه وإلا فلا. وكون الخف يمكن التردد فيه لمسافر لحاجة عند الحط والترحال مما جرت به العادة، فهذه الأخفاف التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم والتي جاءت رخصة المسح عليه فقط، فمن أين نمدد نحن الرخصة إلى خفين ما يمكن التردد عليها في الحاجات والمشي؟ إنما هذا تحكم بدين، ما بيدنا نحن ترخيص، الترخيص مع الشارع، والشارع رخص في خفين وصفها قوة، يمكن المسافر يتردد عليه في المشي، يروح ويجي ويجيب لي شرابات من خرقها كما هذه لو بيمشي فيها خمس خطوات يقول ما بيقدر عليه، فهذا ما يصح. ولا بد أن نتقيد في الرخصة بما رخص فيه الشارع، فإذا تجاوز ذلك الشارع ثاني يرخص لنا في شارع، ماشي شارع ثاني غلط، هذا اللي رخص لنا فيه هو الرخصة، ما زاد على ذلك ما عاد عندنا شارع ثاني يجيب لنا رخصة منين. وقد رأينا صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم وقد غسلوا الأرجل، غسلوها إلا أن بقيت الأعقاب بيضة تلوح ما وصل الماء، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، غسلوا تمام فما سمح لهم، وقد غسلوا أكثر الرجل، ماذا ما لهم يخلون العقب بل يستوعبوا بالغسل خلاص. فأنت تجيب لي شرابات عقا كذا وتقول بمسح عليها على مذهب مين؟ واحد كماك بريد بله من تجرع على حكم الله يصلح نفسه شارع ثاني، ما رخص لنا صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الوصف، أخفاف بهذا الوصف رخص، إذا تغير وصفها روحت شارع ثاني رخص. ما في شرع ثاني خلاص ماشي رخصة. الرخصة فيما رخص فيه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. أيوة. وهذا كان وصف الأخفاف المستعملة في عهد عليه الصلاة والسلام، قوية يمكن التردد عليها. ولو كان اللابس قال أنا ما بأتردد عليها، أنا جالس هنا محلي الفندق ولا في الدار ما بروح مكان، بتروح ما بتروح، لابد وصفها يكون بهذه الصورة. قال أنا مقعد قاعد في البيت ولا أخرج أبدا، خف خفيف ما يمكن المشي عليه، ممنوع مس عليه، أنا ما أقدر أمشي، تقدر ولا ما تقدر؟ وصف الخف يكون بهذه الصورة التي رخص فيها صلى الله عليه وسلم لبس الخف. ولهذا قال وإن كان لابسه مقعدا، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك إما لثقله، جاب من حديد خف، قال أنت ولا بغيته قوي، حجاب حديد قوي يصلح منه خف ما عاد يقدر يمشي عليه، يقول هيقعد محلك انت وقوتك هذه ما عاد يصح المسا عليه. ليش؟ هذا قوي قوي ما تقدر تحمله برجلك سواء اذا بتمشي بتصيح ما بتقدر تخطو خطوات بطال لثقله، او تحديد راسه فينخذه ما يقدر يمشي فيه، او ضعفه يتخرق عليه او نحوها. وكذلك شرط اخر ان يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز، الخرز حقه الذي خيطوه هذا معفو عنه، قالوا نعم الماء بيمشي منه لكن محل الخياطه هذا حق الخرز ممكن ضروره معفو عنه، يمنع نفوذ الماء، هذه الخرق ما تمنع نفوذ الماء، أن يمنع نفوذ الماء من غير محل خرج إلى رجلي لو صب عليه، فلا يصح المسح على ما لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن لا يكون تحته خف صالح للمسح عليه. قال بدل خف واحد خفين اثنين بألبس، أيوة. وبعدين هذا قوي وهذا قوي، خلاص امسح ولا ما امسح؟ قول امسح على الداخل، ما تصلح الدين انت الحين بعقلك تلعب، ساعة تجيب حديد ساعة تجيب اثنين لا، اذا لبست اثنين قويات كل واحد صار مسح لابد تمسح الاعلى الاسفل الذي يلي دخل امسح. ايوه. قال الا واحد صالح للمشي والثاني غير صالح، بس امسح على هذا الصالح. قال الصالح هو اللي تحت، انا بمسح من فوق، فوق ما يمكن، ان كان ود الخفيف حقك هذا يوم تمسح يصل البلل الى الاسفل، صح ما يصل البلل ما يكفي، لابد تمسح هذاك الصالح. قال الا هو اللي ما يصلح ذا تحت قده ما يمكن، وذلك صالح المشي فوق خلاص امسح فوق وانتهينا. ايوه. يقولوا وألا يكون تحته خف صالح المسح عليه، فإن كان لم يكفي مسح الأعلى بل لابد من مسح الأسفل. نعم إن وصل بلل مسح الأعلى إلى الأسفل لأن وصل من محل الخرج كفى، إن لم يقصد مسح الأعلى وحده كما يكفي مسح الأسفل، فإن كان الأسفل غير صالح المسح كان كاللفافة ويصح المسح على الخف بهذه الشروط، وإن حرم لبسه كمغصوب ومسروق ولكن أين له القبول عند الله، واستثنى ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك. أقول أنت عاصي بالآن بلبس هذا المحيط فلا يصح لك المسح عليه. قال ويكره غسله ويكره تكرار المسح، سنتين ثلاث محدة تكفي. والله أعلم. الله يفقهنا في الدين ويرزقنا المتابعة للحبيب الأمين ويرزقنا العمل بالشرع المبين كما يحب ويرضى رب العالمين، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبه المصطفى الأمين. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بمتابعته وكمال التسليم لما جاء به عنك، فنتحقق بحقائق الإيمان مع خواص المؤمنين، كما قلت في كتابك فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اجعلنا من أهل ذلك التسليم لا نجد حرجا في نفوس صدورنا ولا في نفوسنا مما قضى به رسولك عنك وبلغنا عياه عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.